وعلي أن أطلع على التفاصيل الخاصة بي كلها.
كثير من الأهالي أو جميعهم يأتون إلى منزل السيد مصطفى. القرويون هم أنصار للسيد أكثر مما هم رعية لهذا الخان أو ذاك.
كمال على حق، فإن غالبية القرويين يزورون السيد يوميا في منزله أو في المسجد. جعفر خان، لا يمكن أن نمنع السيد، ولا يمكن أن نكبن القرويين لكي لا يلتقوا بالسيد.
أنا سأمنع أي قروي يلتقي بالسيد مصطفى.
جعفر خان، أنت في حالة غضب.
ماذا؟
بهرام خان أوصانا بعدم المساس بشخص السيد.
تيمور، متى أصبح لك الحق في أن تتكلم معي بهذه الطريقة؟ كمال، قل لي باتجاه أي قرية توجه السيد مصطفى.
قرية جهار تشمه.
جهار تشمه.
أجل، فأهالي هذه القرية يتواصلون مع السيد أكثر من سائر القرى والبلدات.
لماذا ما زلتم في مكانكم؟ علينا أن نصل قبل السيد إلى قرية جهار تشمه. هيا تحركوا، هيا.
يا جعفر بني خان، ماذا علينا أن نفعل؟
كأن الشيب قد أثر على مخك يا تيمور. ما هذا السؤال؟ علينا أن نقطع الطريق على السيد قبل أن يدخل إلى القرية. هذا الآدمي يجب أن يعرف أن كلامه لم يعد مسموعا في خمين والقرى والبلدات التابعة لبهرام. هيا تحركوا.
يا سيد مصطفى، كأنهم قطعوا علينا الطريق.
لا تقلق يا سيد موسى، هؤلاء ليسوا غرباء، هم جماعة بهرام خان.
ماذا يريد منا رجال الخان؟
سنعرف منهم الآن.
سيد مصطفى، تصول وتجول كما تشاء في أراضي بهرام خان.
في العادة قطاع الطرق هم الذين يسدون طريق القوافل بالرجال والأسلحة والبنادق. فحمولة عربة من القمح لا تستحق الإتيان بكل هؤلاء الرجال والأسلحة. هي ليست إلا الزكاة السنوية أحملها لمستحقيها. إذا كان بهرام خان محتاجا لهذه الحمولة، فأنا مستعد لأن آتي بها إلى المخزن.
لا أحد له شغل بعربتك وحمولتها، فمخازن وصوامع بهرام خان مليئة.
إذن فلماذا أطلقت الرصاص هنا وهناك وجئت مع هؤلاء المسلحين لقطع الطريق علينا؟
لم أقطع الطريق على أحد، وإذا أطلقت الرصاص فلكي تفهم أنني لا أمزح مع أحد. فمهما كنت يا سيد، ليس لك الحق في تحريض القرويين ضد الخان. فأهالي هذه المنطقة وقبل سنوات من مجيء عائلتكم كانوا عبيدا وتابعين لبهرام خان وأبيه وأجداده، وما زالوا كذلك.
إذن لماذا الخان قلق؟ هل هو قلق من حمولة قمح توزع بين الفقراء والمحتاجين في القرية؟
كلا، لو وزعت عشرات أضعاف هذه الحمولة على القرويين فإنهم سيبقون رعية بهرام.
يا جعفر قلي، صحيح أن أهالي هذه المنطقة هم رعية لبهرام خان، ولكن لا تنسى أن بهرام خان وأنت وأنا وجميع القرويين والرعايا هم عبيد لله، وواجب العبيد أن يطيعوا مولاهم وخالقهم ورازقهم، وقد أمرهم بعدم ظلم العباد وعدم الرضوخ للظلم كذلك. علينا أن نفكر قليلا في أي صف نحن واقفون. هل نحن من الظالمين أم من الذين لا يظلمون العباد كما أمرهم الله تعالى؟
سيدك، هل منبرك فقد مستمعيه لتقوم بالوعظ والإرشاد هنا؟ أم وجدت آذانا مجانية لمواعظك وخطاباتك؟
أنا عالم دين ومهمتي هي الوعظ والإرشاد، ولا فرق لدي، فأينما أجد مكانا مناسبا أقوم بمهمة الإرشاد هذا. عندما أذهب إلى المقبرة ألقي بمواعظي بين الموتى أيضا. جعفر قلي خان، لا أظن أنك أقل من الموتى حتى لا أوجه إليك الموعظة والنصيحة.
يا سيد، تجاوزت حدودك، قد تدفع حياتك ثمنا لمثل هذا الكلام.
جعفر قلي خان، ماذا تفعل؟ انظر انظر، هناك عدد من أهالي قرية جهار تشمة يتوجهون نحونا، أصوات الرصاص جرتهم إلى هنا، كن حذرا أيها الخان.
يا سيد، لقد حالفك الحظ هذه المرة والقرويون أنقذوا حياتك، عليك أن تراقب نفسك أكثر من هنا فصاعدا.
فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم.
جعفر خان، لا تنسوا توصية بهرام خان، لا يليق هذا الفعل أمام الرعية، ولا يمكن قتل السيد مقابل أعين الجميع، إليكم بالحذر أيها الخان.
دعني وشأني، فلم أفقد عقلي لكي أقوم بذلك أمام الناس. لنذهب قبل أن أخرج عن طوفي. هيا هيا
بعد دعوة السيد مصطفى لأهالي قرية شهار تشمة إلى الدفاع عن حقوقهم في مقابل تجاوزات الإقطاعي بهرام خان، أمر الأخير أخاه جعفر قلي لمراقبة تحركات السيد مصطفى، وبدلا من الاقتصار على المراقبة قطع جعفر قلي الطريق على السيد مصطفى على مشارف قرية شهار تشمة، وهو أي السيد مصطفى يريد إدخال محمولة من القمح لمستحقي القرية. وعندما سمع أهالي القرية صوت رصاصات أطلقها جعفر قلي من بندقيته لإخافة السيد، هرعوا إلى المكان، فلم يجد جعفر قلي بدا سوى مغادرة المكان وهو محبط من الموقف الذي وضع نفسه فيه.
يا سيد مصطفى، رعاك الله، ما الذي قلته حتى ينتفض جعفر قليخان إلى هذه الدرجة؟ كان تحذيركم له في محله.
أحيانا تبلغ حالة التكبر فينا درجة نفقد فيها السيطرة على نفوسنا ونصبح كالفرس غير المروض، وعندما يذكرنا أحد بقدرة الخالق المتعال يعترينا فجأة الشعور بالحيرة والإرباك. وأظن أن كلامي المنسوب للإمام علي عليه السلام كان له هذا الأثر على جعفر قليخان.
يا سيدي يا سيدي، ما الذي حصل؟ ماذا كان يريد؟ ماذا كان يريد رجال بهرام خان منك يا سيدي؟
جعفر قلي كان ينوي أن يخيفني، ولم يعلم أن يد الله فوق أيديهم، فقد أرسلكم الله حراسا لي.
نشكر الله أنه لم يصبك أذى. كنت أعمل على الأرض عندما أخبروني أن رجال الخان وبينهم جعفر قلي قطعوا الطريق عليك، فخفت أن يتعرض جعفر خان لك بسوء، وأنا أعرف تهور هذا الرجل وقلة عقله. نعم،
تحققنا فور معرفتنا بأنهم قطعوا عليك الطريق، ونشكر الله أننا وصلنا في الوقت المناسب.
الحمد لله، الحمد لله. نعم نعم.
نحن وصلنا قبلكم بقليل، كانوا هنا جعفر قلي ورجال بهرام خان. أجل،
ماذا كانوا يريدون منكم؟ ما الذي حصل؟
حماقة ارتكبها جعفر قلي. لا تقلقوا كثيرا، لا تقلقوا،
كنا بانتظاركم منذ الصباح. حاج بابا كان قد حشد أهالي القرية لاستقبالكم.
علمنا بخبر مجيئكم عن طريق الميرزة. نعم، نحمد الله ونشكره أنهم لم يتعرضوا لك بأذى. الحمد لله،
الحمد لله.
احذروا سيدنا، فإن بهرام خان إذا أراد القضاء عليكم فلن يتراجع بسهولة عن قراره.
لا تقلقوا، أشكركم على مشاعركم، كانوا فقط يريدون إخافتي. إذا كانوا يريدون قتلي لاستهدفوني ببنادقهم من بعيد.
في كل الأحوال أحذركم من جعفر قلي، فهو رجل حقود ولا يتراجع حتى ينفث سمه.
نعم صحيح ما يقول الشيخ.
إذن هيا لنذهب ونوزع هذه الحمولة.
سيدنا العزيز، أنا أيضا جمعت الزكاة السنوية الخاصة بي وبأهالي القرية.
جزيت خيرا. طيب، لماذا لم توزعوها يا حاج بابا؟ لا ينبغي أن يؤخر توزيع الزكاة، ويجب أن تصل الخيرات والصدقات بأسرع وقت إلى مستحقها.
لأننا علمنا أنكم ستوزعون زكاة أراضيكم، فقررنا أن ننتظر لتوزيعها مع زكاتنا السنوية، وتتبرك بالوصول إلى مستحقيها بيدكم الكريمة. نرجو الله أن يتقبلها منا.
إن شاء الله، اللهم تقبل.
إنما الأعمال بالنيات، فحينما تنوون وتعزلون زكاتكم فتوزيعها السريع هو الذي يحقق المرضاة الإلهية. والملائكة تساهمكم في هذا العمل الخير، أما الشيطان فهو يريد أن يضع العراقيل أمامكم حتى يدعوكم لتأخيره بذريعة أداء الصلاة وما شابه ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
ندعو الله أن يوفق الجميع لزيارة الحسين عليه السلام. بنداء يا حسين، نمضي مع السيد مصطفى باتجاه القرية لكي يسمع من لم يسمع حتى الآن بقدومه. يا حسين،
يا حسين،
يا حسين،
يا شهيد،
يا مظلوم،
يا مظلوم،
يا
إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة السابعة من مسلسلنا التمثيلي مسيرة المجد، الذي يسلط الضوء على حياة الإمام الخميني رضوان الله عليه، بدءا من الأسرة التي ترعرع فيها في مدينة خمين والأحداث التي شهدتها المدينة، خاصة وقوف والده السيد مصطفى بوجه الإقطاعيين وظلمهم، وهو ما يصعب على الإقطاعيين تحمله. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، أمير فوزي، محمد الأعرجي. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يخفن، أدرى الله يقدر حالي. صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يخفن، من ننخى أدري برالي. قلبي بحكمه وعدله أمن.
صابر ما أشكي ولا أحزن.
أحمد الله بكل حال، ما زل جدمي عنا ومال، راضوا قانا بالمقسوم، طيب واملك راحة بال، املك صحتي واهلي وناسي، وحي ما ميت بعد احساسي، راضي بكل شو ما محتار، واحمد الله على انفاسي. يا رب شكرا من إنسان، تغفر ذنب لو غلطان.
صابر ما أشكي ولا أحزن،
صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يغفن، أدرى الله يقدر حالي. صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يغفن، من ننخى أدري برالي. قلبي بحكمة وعدلة أمن،
صابر ما أشكي ولا أحزن.
الله يرحمني وما يرضى، أبعد عنه وأخف اللحظة، خير يعيش اللي عبد ربه، والما يعبد ذنبي مرضى. قانع قلب بكل شي يصير، ما دام عبد رب بخير، الله يرحمني بكل شدة، وحاشا يبين بتقصير. ما ينهاني اللي عبد ربه، غلطان اللي بعد عن دربه.
صابر ما أشكي ولا أحزن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 9 ذي القعدة عام 1444 هجري قمري، والمصادف 8 شهر خرداد عام 1402 هجري شمسي، والموافق 29 مايو أيار عام 2023 ميلادي. في 9 ذي القعدة عام 394 للهجرة ولد الشاعر والكاتب الإيراني الكبير ناصر خسرو القبادياني، وذلك في منطقة بلخ بشمال شرق إيران والتي تقع اليوم شمال أفغانستان. وقد تلقى ناصر خسرو المقدمات من العلوم الدينية في منطقته، ثم كرس وقته لدراسة الأدب الفارسي والعربي، بالإضافة إلى علوم الهندسة والرياضيات والهيئة والطب والشريعة. اشتغل في شبابه أستاذاً في بلاط السلالة الغزنوية التي كانت تحكم إيران، ثم ترك النشاط السياسي ليكرس وقته في إجراء التحقيقات حول المذاهب المختلفة. فقام بجولة في الكثير من البلاد الإسلامية للاطلاع على معتقدات سكانها، واستمرت رحلته التاريخية 7 سنوات، وجمع حصيلة معلوماته في كتابه الشهير سفرنامة، الذي دون فيه المعلومات التي جمعها من بلاد الروم ومصر والحجاز بين النهرين، ووصف فيه الخصوصيات والإحداثيات الجغرافية لهذه البلدان، كما دون أفكاره ومعتقداته والحكم والمواعظ التي جمعها بشكل أدبي رفيع في كتبه. ومن أبرز مؤلفات الشاعر الإيراني الكبير ناصر خسرو القبادياني زاد المسافرين ووجه الدين، وأخيرا توفي ناصر خسرو عام 481 للهجرة. في في الثامن من شهر خردان عام 1368 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع والعشرين من مايو أيار عام 1989 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الإيراني آية الله مير سيد علي فاني الأصفهاني. وقد ولد الأصفهاني عام 1915 في مدينة أصفهان بوسط إيران، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ولما بلغ درجة الاجتهاد سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس علوم الفقه والفلسفة عند كبار العلماء، حتى أضحى من كبار علماء الفقه والفلسفة والأخلاق، وبقي في النجف الأشرف لمدة 30 عاما، ثم رجع إلى إيران ليشتغل بتدريس العلوم الدينية في الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة. ومن أبرز مؤلفات آية الله مير سيد علي الأصفهاني الفوائد الرجالية والأربعون حديثا وتفسير سورة الفاتحة. وأخيرا وفي التاسع والعشرين من مايو أيار عام 1453 ميلادي، تمكن الإمبراطور العثماني السلطان محمد الفاتح من فتح مدينة وميناء القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية الرومانية الشرقية، وقد تم تشييد القسطنطينية عام 330 للميلاد على يد قسطنطين الأول، وذلك فوق سلسلة مرتفعات تشرف على مضيق البوسفور لتشكل قلعة حصينة. وبعد فتح المدينة أمر الإمبراطور العثماني بعدم التعرض للسكان المدنيين ومنحهم الحريات التامة، ثم قام ببناء مسجد في المدينة لا يزال قائما إلى اليوم ويعرف بمسجد السلطان محمد الفاتح. وفي عام 1930 تم تغيير اسم القسطنطينية إلى إسطنبول. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أيها ذا الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلا. وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا. والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. فتمتع بالصبح ما دمت فيه، لا تخف أن يزول حتى يزول. قال الليالي جرعتني علقما، قلت ابتسم ولئن جرعت العلقما. فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما. أتراك تغنم بالتبرم درهما أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما؟ يا صاحي لا خطر على شفتيك أن تتثلما والوجه أن يتحطما، فاضحك فاضحك فإن الشهب تضحك والدجى متلاطم، ولذا نحب الأنجما. أبيات لإيليا أبو ماضي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين.
أيها الأخوة والأخوات، قضت السيدة زينب بنت أمير المؤمنين علي عليه السلام حياتها بعد أخيها الإمام الحسين عليه السلام، متنقلة من بلد إلى بلد تقص على الناس هنا وهناك ظلم يزيد بن معاوية وأعوانه، وتوضح لهم سبل الحق والحقيقة، وتفهمهم انتصار الدم على السيف، كما تعرف الآخرين حقيقة شهادة أخيها سيد الشهداء وفلسفة تضحيته الغالية، وتبين للعالم ظلم الطغاة والعتاة، وتوضح لهم سبل الهداية والرشاد، وتنير لهم طريق الحقيقة والنجاة، وكيف أن أبي الضيم سيد شباب أهل الجنة مصباح الهدى وسفينة النجاة، وهي غير مبالية بما تلاقيه من الجفاء في الحياة والغدر ممن لم يفي بوعده وعهده، وهدفها الوحيد إظهار مسرحيتها المثيرة للأحزان والمليئة بالمصائب والآلام والحافلة بمواقف التضحية والإيثار، ولتجعل كل ذلك حديث الأجيال والأعوام ما دام الليل والنهار يتعاقبان، ومن أجل إعلاء كلمة الحق والحقيقة، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، خفاقة عالية.
واستطاعت الحوراء زينب في مدة قصيرة وعهد يسير أن تغير مسالك التاريخ الإسلامي بكلماتها العابرة التي أرسلتها من لسانها البليغ الناطق بالحق في الكوفة والشام وأماكن أخرى وفي كل بلد نزلت فيه، وبقي صدى كلماتها العطرة يرن في آذان المسلمين ويدوي ويملأ الأفق، مذكرا الناس الخطيئة الإنسانية الشنيعة التي ارتكبتها أيدي الطغاة والجريمة العظيمة التي قامت بها تلك الطغمة الظالمة من بني أمية.
مستمعي الكريم، لقد تمكنت عقيلة الهاشميين أن تسلط معاول التخريب والهدم على معالم دولة بني أمية فتزيلها بعد حين من عالم الوجود، وهكذا تمكنت أيضا أن تسطر لنفسها في التاريخ الإسلامي حديثا وأحاديثا بمداد من الفخر والإجلال والإكبار والتقدير، كما أصبحت تمتاز بمفاخرها البارزة وفضائلها الظاهرة وخصالها الحميدة وأوصافها الجليلة، فنجدها ذات قوة بيان، لبيبة كريمة، فاهمة غير مفهمة، وعالمة غير معلمة.
وقد استطارت شهرتها بما أظهرت يوم كربلاء وبعده من حجة وقوة وجرأة وبلاغة وفصاحة وشجاعة وإيمان وعلم، حتى ضرب بها المثل وشهد لها المؤرخون والكتاب بكل ذلك.
وكيف لا تكون السيدة زينب بنت أمير المؤمنين علي عليه السلام كذلك، وهي التي تعد من أشرف الأنساب وأجل الأحساب وأكمل الأنفس وأطهر القلوب، فكأنها جمعت بأطراف الفضائل كما اجتمعت لها المصائب والمحن جميعها.
والمتتبع لآثار هذه السيدة الجليلة تتمثل أمام عينيه رموز الحق والحقيقة ومثل الشجاعة والمروءة ونماذج الفصاحة والبلاغة وقوة البيان، كما تتمثل أمامه قمة الزهد والورع والتقوى والعفة والشهامة والغيرة والطهارة، فهي مثال الصدق والصفاء والشجاعة والإباء والكرم والعلم والمعرفة، إذ عكست زينب الفضائل والصفات الحميدة فأصبحت مثالا وقدوة تحتذى، ولا عجب فإنها من تلك الشجرة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء.
بنفسي من حوت أسمى المزايا، ومن للمكرمات غدت خليلة، فإن كثرت مدائحها وفاضت تعد بشأنها السامي قليلة.
سليلة أحمد مولى الموالي، ألا نعمت لأحمد من سليلة، فمهما تبلغ الألباب علما فلن نحصي مواهبها الجليلة.
وكم قال ابن عباس فخورا عقيلتنا، ويا نعم العقيلة، بها من أمها الزهراء سجايا، وشيمة حيدر رمز البطولة.
كفاها مفخرا مذ يوم ألقت على كوفان خطبتها المهولة، لقد أدلت بخطبتها معان بها قد مثلت عز القبيلة.
فأضحى الجمع مندهشا مروعا، ولاقى كل ذي لب ذهولة، فيا لله ما لاقت وقاست من الأشرار أرباب الرذيلة.
وقد وثق الحسين بها لكيما تقوم بحمل أعباء ثقيلة، وقد بانت كفاءتها لديه وأعلن عن بني الدنيا رحيلا.
صلاة الله تترى كل حين، صلاة الله تترى كل حين عليها ما تلا الشادي هديلا. السلام عليك يا بنت سلطان الأنبياء.
السلام عليك يا بنت صاحب الحوض واللواء.
السلام عليك يا بنت من عرج به إلى السماء ووصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى.
السلام عليك يا بنت نبي الهدى وسيد الورى ومنقذ العباد من الردى.
السلام عليك يا بنت صاحب الخلق العظيم والآيات والذكر الحكيم.
السلام عليك يا بنت صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المشهود.
السلام عليك يا بنت منهج دين الإسلام وصاحب القبلة والقرآن وعلم الصدق والحق والإحسان.
السلام عليك يا بنت صفوة الأنبياء وعلم الأتقياء ومشهور الذكر في الأرض والسماء ورحمة الله وبركاته.
شكرا لمستمعينا الأماجد على حسن المتابعة،
ولكم منا خالص الدعاء، وإلى اللقاء.
يا سري أخفي في عيني منك ظلال جمال، لو يجري مع دمعي يجري نبض فؤاد مال، والقلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى، لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق. يا لوم العذال فلترأف بالحال، ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق. أشواقي حزني مع ألمي وشجاي، يا ذاتي في روحي تخفى تظهرها عيناي، فانظر في عيني كي تدرك ما فيا، سال القلب جريا من نار الأحساس. غابت روحي عني أقرب إنك مني، في قلبك آمني يا سر الإناس.
القلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق يا لوم العذال فلترأف بالحال ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام نقدم لكم ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لسماحة السيد جاسم الطويرجاوي، موضوع المحاضرة التربية الإسلامية.
صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب سيدي من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يد الغير وصارم الدهر لا ينفك ذا ثري فيا سعد دع عنك دعوى الحب ناحية وخلني وسؤال دثري أين الأولى كان إشراق الزمان بهم إشراق ناصية الأكام جار الزمان عليهم غير مكترث وأي حر عليه الدهر لم يجري وكم تلا بالأمجاد ثهور كما تلا بيان بالأكري لا حب ذا دارت دوائره على الكرام فلم تبقي ولم تذري وكيف تأمن من جور الزمان يدا إن خانت بآل علي خيرة الخير. لا حول ولا قوة إلا بالله. أمين. أما ما صلى الله عليه وآله هذا الخبر المروى عن عائشة أنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله عندي في بيتي وعنده دخل الحسين على ويحمو يعني يصحب بعد النبي ساجد جاء الحسين ورقى على ظهر جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسين يلعب من فوق جده من وركه إلى متنه أح وجائي بالذهاب والعياد يروح ويجيء. وبقي النبي ظننت أن رسول الله أو أغمي أن نزل الحسين عليه نزل على رسله فرفع النبي صلى الله عليه من صلاته قلت إليه وقلت يا رسول الله هل جاءك الوحي بأثرك؟ قال لا. قال عليك؟ قال لا. إذا لماذا أطلت في سجدك؟ كان حسين على فخشيت أن أرفع رأسي ويسقط حسين ذا الوحي أو هذا الرسول الله صلى الله عليه وآله دقيق ويجب أن فيتناول ظاهرة علماء يقولون هذا صحيح ويبين أن الطفل هو الأولى التي يقوم معه ولذلك إعداد كامل ويبتد نطفة النطفة أن لا تكون مشهورة أو بالحرارة قد يولد الإنسان من أبوين مؤمنين ماليين لكن تصرفاته غير طيب غير طيب عند أعمال طيبة بينما أبوه طيب أم طيبة أهل طيبين شنو يعني هذا أو قد أنه ينحرف يمكن حتى أهل البيت نعوذ بالله وهو ليش فيقولون يمكن أنها تجي من طقمة الحرام تجد أيل الحرص على اللقمة الطيبة النقية الغير من الشبهات وما لعلق هذه قضايا كثيرة وإذا دخلنا في أن نستوعبها تماما ونعطيها حقها النطفة أنه باختيار المرأة هاي النطفة مثل النبتة مثلا أو الورد المحمدي وما شابه هذا كله أرض طيبة بعدين ما يجي الولد عندك أو البنت تختار الاسم الذي يسعده بعدين تعليمه هذا عندنا بالأحاديث يقول اتركه واصطحبه سبعا وعلمه سبعا يعني أنت سنة عندك ولد متعلم وتعد العادات الطيب بمعنى أنت تصير السعادة لا تصير سبب شقاء هذا الولد الولد لما يكون سعيد يكون دعاء وقل رب ارحمهما كما ربي يعني التربية ربه وطوله وعرضه ودلله وانطوه يلعب كيفه كل شيء حدودة ودائما شباب أوصيكم لعل رتب الثراء تتعلم لا تستعمل دائما خير الأمور أوسطها الأشياء الفخمة ابتعدوا عنها البيئة فخامة دائما الأمور الوسط أحسن وهناك أكو معايير ستجي في أطار الكلام في كلمات ربما نذكرها مستقبلا على كل حال فهنا يقول هذا الولد لما عمره 7 سنوات وتجيبه وياك للمجالس لو بتعلمه يقولون المجالس مدارس جيبت قاعدة مثلا يتحرك لا ايه هالشكل هاي الحركة راح يصير بذهنه هاي الحركة غلط هاي الصحيح انه بيعرف الناس يعرف الانسان المحترم هذا كله يتوقف اذا كان الاب مربي محترم اما اذا كان رب البيت من دفنه ترى فشيمة وان البيت كله بالرقصه إذا كان الأب يعني محترم يعرف يا ربي بس هذا هو المريود فأصطحبه وعلمه العادات وعرفه وعلمه الأسماء ودلي على الناس وقال له هذا فلان وهذا فلان وهذا من فلان وهذا شكل احترم هذا. ولا تتكلم كلام الكره والبغض والنشاز أمامه أبدا، دائما تكلم كلام الطيب. أكو عندنا بالأمثلة الشعبية يقول لا تحجب الكره والزغار قعود، عرفت؟ لا تحجب الكره والزغار الأطفال قاعدين. ويقول الآخر ترك الضغائن آباء لنا سلفوا فلن تبيده وللآباء أبناء. ذولا منهم الناس اللي ما عندهم التزام بالدين اللي يضمرون الحقد. فالمهم اتركوا سبعا وعلمه سبعا واصطحبه سبعا وعلمه سبعا. هذا لما أنه تدخل مولاي الجهة التعليمية فيتخرج عندك هذا الولد في 21 سنة، انت عندك ولد ناضج متعلم، وهكذا يواصل. والإنسان لو يعيش 1000 سنة فما ممكن أنه يوصل إلى أبعاد العلم لو يقرأ ليل ونهار في كل فن من فنون. والعلوم 3: علم الأديان وعلم الأزمان وعلم الأبدان. ذن 3 العلم، وأفضلهن علم الأديان، خصوصا حمل شريعة محمد سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. نسألك اللهم وندعوك، ارفعوا أيديكم بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء يا الله. وإلى من مات على الإيمان.